بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. كنا معكم في هذه الفقرة العرضي وأقسامه، أو العرضي وأقسامه. إذا قلنا العرضي مبتدأ، إذا قلنا كنا معكم مع العرضي وأقسامه. قال: والعرضي ما يلحقه، ما يلحق المعنى، ما يلحق الماهية بعد تقومه بالذاتيات. ما يلحقه يعني المعنى الكلي، كلي بمعنى الإنسان، الشجر، البقر، الملأ، الفلك. إذن العراضي يأتي بعد انعقاد الذات بمكوناتها، إذا كانت لها مكونات، وإذا كانت بسيطة فكانت بسيطة، ثم يأتي العراضي يعرض الذات. نعم، فالذات تتقوم بمكوناتها إذا كانت مركبة كالجنس والفصل، وهي تقوم العرضي لأنه يأتي بعدها. فإذا اختفت يختفي، ثم يقسمه إلى العرضي اللازم والمفارق. المفارق يعني يأتي ويذهب، وقد يبقى مدة طويلة وقد يزول. اللازم لا، اللازم يصاحبها، يصاحب الماهية ويصاحب المعنى، ولا ينفك عن المعنى وعن الماهية. إذا انتفت الماهية هو ينتفي، وإذا انتفى هو اللازم يكشف عن انتفاء الماهية. هو ليس سببا لانتفاء الماهية، كاشف لانتفاء الماهية. ثم يقسم هذا اللازم إبستيميك، هذا ليس بحثا منطقيا. وفي آخر هذا المدخل أشير إلى أن هذه البحوث ما عدا مباحث الألفاظ كلها بحوث فلسفية وليست بحوث منطقية، من أحكام الماهية، والماهية من شؤونات الوجود. لماذا يتناولها المنطقي، علماء المنطق؟ هذا أبينه في آخر المدخل إن شاء الله. وإما لازما بينا يعني واضحا، إذن هذا بعد إبستيميك وليس بعدا منطقيا، يدرس في المنطق الحقيقي وليس المنطق الصوري. كذي الزوايا للمثلث، المثلث له زوايا ثلاثة، هذه بديهية، لازم للمثلث لا ينفك عنه، يصاحبه صرمديا وواضح بين. بمجرد أن تتصور المثلث تعرف أنه له زوايا ثلاث، هو المثلث في اسمه واضح الأمر. إما لازما بينا كذي الزوايا للمثلث، أو غير بين يلحقه بتوسط غيره، يعني بحد أوسط، يعني الدليل. مثاله كتساوي الزوايا للمثلث لقائمتين، قائمتين يعني 180 درجة، 90 زائد 90 له. إذن اللازم إما بين غير بين، غير بين يعني يحتاج إلى عملية استدلال، لازم بين إما المهية تكفي لإدراكه والإحاطة به معرفيا، وإما لا نتصور المهية ونتصور اللازم، تصور الطرفين تذعن النفس ببداهته، وإما مفارقا. هذا القاسم للازم مفارق، قد يكون سريعا قد يكون بطيئا قد يكون متوسطا، وإما مفارقا يعني عرضي يذهب ويأتي، مفارقا بطيئا كالشباب لزيد أو سريعا كالقيام له، يقوم ويجلس سريعا. أقول هذا العلم الحلي، مسألة ليست صعبة، العرضي في مقابل في مقابلة الذاتي، وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا المدخل نبين أصل المقسم ما هو المعنى، إما جزئي إذا كانت النفس في المرتبة الأدنى من الإدراك لا يصدق على كثير، وإما معنى عقلي يصدق على كثير وهو الكلي. ثم الكل يقسم ذاتي عرضي، الذاتي تمام الذات هو النوع، جزء الذات، جزء الذات المشترك هو الجنس، جزء الذات المختص هو الفصل. العرضي إما عرضي خاص بالمهية وإما عرضي عام، ويقسم إبستيميك باللحاظ المعرفي إلى لازم ومفارق. اللازم إما بين أو غير بين، يعني يحتاج إلى عملية استدلال، بين تكفي المهية لإدراكه أو لا، المهية مع اللازم يعني تصور طرفين. العرضي في مقابلة الذاتي، فلما كان الذاتي هو المقوم للمهية، يعني المهية تتقوم بالمكونات الداخلية الجنس والفصل، كان العرضي ما يلحقها بعد تقومها، يعني هي تقومه، ولا مدخل له البتة في التقويم، لا يقوم المهية لمنه خارج عن الذات، وهو على قسمين. هنا يشير إلى قسمة موجودة في المتن وبعضها غير موجود، وهو على قسم لازم وغير لازم. غير لازم هذا المنفك، واللازم قسمان، لازم للمهية ولازم للوجود. نعم، المحقق الطوسي في المتن لم يذكر لازم الوجود، لأن يعني هذا لا يمس البحوث المنطقية ولا يهم المنطق، هذا أمر وجودي خارجي. وهو على قسمين، لازم وغير لازم بيناها، واللازم قسمه لازم المهية ولازم الوجود، يعني لازم المهية بما هي، ما هي مثالية، ما عنده علاقة لا بالوجود في الذهن ولا الوجود في الخارج، يعني أينما تكون المهية في مرتبتها يكون اللازم. مرة لا تدخل دار الوجود، دار الوجود الخارجة أو دار الوجود الذهني، هناك تأتيها لوازم خاصة. وإن كان اللازم الذهني هو لازم المهية المثالية، لأن الذهن ليس وجودا ينطوي على كيانات، ينطوي على كيانات إدراكية تشير إلى غيرها، هي ليس لها هوية. وهذا بحث أنطولوجي ميتافيزيقي يتناول في الوجود الذهني، من أروع البحوث الفلسفية الوجود الذهني. واللازم قسمان، لازم المهية يعني لا يفارق المهية مطلقا، يصاحبها مطلقا في دائرة هويتها المثالية، ولازم الوجود إذا دخلت الوجود. ولازم المهية قسمان، بين وغير بين بيناها، والبين يعني الواضح تكفي المهية لإدراكه، مرة لا المهية وهو يعني الموضوع المحمول معا. ولازم المهية قسمان، بين وغير بين، فالأقسام أربعة. أحدهما لازم المهية البين، ما هو؟ وهو يفسر بأمرين، أحدهما أنه الذي يكفي تصور المهية في تصوره كزوجية الاثنين، أنت بمجرد أن تتصور الاثنين تعرف أنها منقسمة إلى قسمين. وذي الزوايا للمثلث، أنت لا تركز على الأمثلة، الأمثلة توضيحية. نعم. والثاني من البين، الثاني من البين الذي يكفي تصور المهية وتصوره، يعني تصور الموضوع المحمول في الجزم باللزوم، يعني بالعلاقة التكوينية التي لا تنقطع بينهما، مثل كون الاثنين نصف الأربعة والأول أخص، الأول أخص الذي نتصور المهية يكفي، لازم البين الأخص ولازم البين العام، لازم البين العام نحتاج إلى تصور طرفين الموضوع المحمول، وثانيهما لازم المهية غير البين، وهو الذي يلحق المهية بتوسط غيره، بتوسط غيره أي في الإبستيميك، أما في الوجود لا، لا يحتاج إلى واسطة في العروض، وإلا لم يكن لازما، يكون غريبا، هذه سجلها عندك. وهو الذي يلحق المهية بتوسط غيره، يعني في الإدراك أحتاج إلى حد الأوسط، مثل مساواة زوايا المثلث لقائمتين، كل مثلث مسطح بهذا الشرط، مسطح لأنه اكتشفت هندسة جديدة، هندسة المقعرة والمحدبة، المقعرة الزوايا تفوق 180 والمحدبة المحدبة تفوق والمقعرة أقل، مهندسة ريمان وهندسة بولوني آخر نسيت اسمه، نعم. فإنه لازم له بتوسط ما برهن عليه، هذه هي الحيثية الإبستيميك، الحيثية المعرفية، يعني في مقام الإثبات بقول المدرسة وليس مقام الثبوت، مقام الإثبات يعني مقام العلم، مقام الثبوت يعني مقام الواقع الخارجي، كما أقول أنا النظم المنطقي والنظم التحققي. فإنه لازم له بتوسط ما برهن عليه، إذن نحن في صدد المعرفة، نعم، في الهندسة، يعني في الحقل المعرفي الذي يدرس فيه. وثالثها لازم الوجود، أين يكون معه في التحقق الخارجي لمناخ خاص، لأسباب خاصة، لظروف خاصة، كسواد الزنجي، فإنه لما جاز تصور الزنجي غير أسود لم يكن لازم للمهية. هنا فيه خلل لفظي فقط، مسامحة لفظية من العلامة الحلي رحمة الله عليه، فإنه لما جاز تصور الزنجي غير أسود، لا يمكن، لا يمكن تصور الزنجي غير أسود، أنت تقول زنجي، زنجي يعني أسود، كأنه قال فإنه لما جاز تصور الأسود غير أسود، مفارقة، بارادوكس، مفارقة، تناقض، نعم. فإنه لما جاز تصور حقيقة الزنجي، يعني الحقيقة الإنسانية للزنجي، حقيقة إنسانية، نعم، الحقيقة الإنسانية لا هي سوداء ولا هي بيضاء، نعم، صح هذه العبارات. فإنه لما جاز تصور الزنجي غير أسود لم يكن لازم المهية، العبارة الصحيحة هكذا، فإنه لما جاز تصور حقيقة الزنجي لهي الإنسانية حيوان الناطق غير أسود لم يكن لازم المهية، يعني ما عنده علاقة بالمهية، عنده علاقة بظروف الوجود في النظم التحققي، هناك مناخات تجعل الإنسان لأسباب خارجية، الحرارة الزائدة، يصير مع الزمن أسود اللون، بخلاف لازم المهية الذي لا يمكن تصور المهية منفكعا، يلازمها، يصاحبها سرمديا، ولما لم يفارقه في الوجود كان لازما في الوجود. هنا الوجود ليس بالمعنى الصدرائي، أصالة الوجود وأصالة المهية، الوجود هنا بمعنى النظم التحققي، قد تكون أصالة المهية وقد يكون أصالة الوجود. ورابعها العرضي المفارق، يفارق المهية، مرة يأتي مرة يذهب، وهو قسمان، بطيء المفارقة كالشباب لزيد وسريعه كالقيام له، ومرة يكون متوسط، وأيضا إما سهل المفارقة أو عسرها، مرة يصعب تركه للمهية، مرة لا، نعم. إذن الآن نأتي إلى التقسيم الشجري الأصلي، المعنى يعني المفهوم، إما جزئي وإما كلي. ملاك القسمة ما هو؟ حضور النفس في مرتبة الحس، هناك تتصور فقط الحقائق الجزئية المشخصة التي لا يمكن أن تسري صدقا على كثيرين. النفس الآن في دائرة هذه الكاميرا، هذا تصور جزئي. مرة ترقى وتدرك المعنى الكلي حتى ولم يكن له مصداق خارجي كما بينا فيما مضى. إذن المعنى ينقسم باعتبار مرتبة النفس الإدراكية إلى جزئي وكلي. جزئي لا يهتم به في العلوم، لماذا؟ لأن الجزئي لا يشكل القاعدة الكلية، ممكن يؤسس أرضية جزئية، أرضية ضيقة للوصول إلى القانون الكلي. العلوم في حقيقتها قوانين كلية، قوانين كلية. ولهذا في نهاية الحكمة وبداية الحكمة السيد العلامة الطبطبائي يقول الفلسفة تدرس الوجود بنحو كلي، بنحو كلي يعني بنحو قاعدي، تؤسس القواعد، ما عندها علاقة بالواقعية الجزئية. فإذا درس الفيزياء الحديد يقول الحديد يتمدد بالحرارة في مناخات خاصة طبعا، لأن القضايا الفيزيائية قضايا ممكنة وليست قضايا سرمدية تخضع للمناخ الخاص، فتقول كل حديد يتمدد بالحرارة، قاعدة كلية، ما عندك علاقة لا بالحديد الأسترالي ولا بالحديد في المريخ ولا في أمريكا ولا في الهند. العلوم تسعى إلى التقنين الكلي، إلى القواعد الكلية، إذن تتعامل مع المعنى العقلي. هذا المعنى العقلي يقسم بتقسيم شجري ذاتي وعرضي. ملاك القسمة ما هو؟ لأنه في كل قسمة كما سيأتي ملاك ضابطة كريتيريوم، يعني شيء عقلي هو الذي يفرز الأقسام. ذاتي عرضي، ذاتي يعني نحن في دائرة الذات لم نخرج بعد، العرضي خرجنا عن الذات، هذا هو ملاك القسمة. الذاتي مرة نكون في تمام الذات، يعني الذات امتلأت، إذا وجدت في مصادقها تملأ المصداق، كالإنسان تمام الذات امتلأ، ما هي اكتملت حيوان نطق، إذا كانت في زيد، زيد له تمام الإنسانية على مبنى المشاع، على مبنى المدرسة، إذا كان في رقية، رقية لها تمام الإنسانية. فالإنسان مقوم لزيد، ذاتي للحقيقة الزيدية، ذاتي للحقيقة الرقية، وذاتي لليلى، ذاتي لبلال، تمام الذات، هذا يسمى النوع. أو جزء الذات، ليس تمام الذات، جزء الذات. جزء الذات يعني نحن داخل الذات الآن، جزء الذات يعني مكونة داخلية للذات، للماهية، للمعنى. إما جزء عام وهو الجنس كالحيوان مثلا، أو جزء خاص كالفص كالناطق وهو الفصل في مقابل الجنس. العرضي إما خاص بالماهية إما لا، يطال الماهية وغيرها، فيأتي التقسيم. المعنى إما جزئي أو كلي، كلي يعني ما هي مثالية تسري صدقا على كثيرين. نحو السريان الصدقي هذا بحث فلسفي، لها مصادق ليس لها مصادق، بحث فلسفي، بحث علمي. جزئي كلي، كلي إما عرضي إما ذاتي، ذاتي إما تمام الذات نوع، جزء الذات على قسمين، جزء عام جنس، جزء خاص فصل. العرضي إما خاص بالماهية إما عام يطال الماهية وغير هذه الماهية، هذه هي الكليات الخمس. ثم يأتي بحثها بالتفصيل وبالتعريف، التعريف الرسمي. ما يقال في جواب ما هو؟ هذا إشكال. أنا في تصوري هذا الآن يدخل إلى تاريخ علم المنطق، لا يبقى في المتون التدريسية. كثير من المسائل في المتون التدريسية هي مسائل تاريخية ويؤتى بها، لا، هذه يجب أن توضع في التاريخ. الذي يريد أن يتخصص في علم المنطق بالضروري يدرس علم المنطق، مهم جدا. تاريخ علم المنطق مهم جدا، كيف تطور هذا العلم وموجبات هذا التطور. المنطق عند الهنود، منطق النانا، كيف تأسس في اليونان، تأسس جمعا وترتيبا وتنظيما عند أرسطو، وإلا هو كان من قبل في كلام العلماء. ثم كيف تطور في سكولاستيك، المدرسة الكنسية، وكيف تخلى عنه الغرب بعد ديكارت، وكيف جدد مع فراغ وروسل بالمنطق الحديث، وكيف اكتشفت حقول منطقية أخرى، وكيف تطور في العالم الإسلامي، له سياق خاص في العالم الإسلامي، ابتكارات راقية لم يعرفها الغرب. إذا جاءت الفرصة في هذا الكتاب أبين هذه النقطة. هذه المسألة ما يقال في جواب ما هو اشتباه عند القدماء أتى به، وهذا الأولى به تاريخ علم المنطق. قال: والمسؤول عنه بما هو له ما هي هي هي. يعني إذا سألت عن ما هو، يعني أنت تسأل عن الماهية بتمامها، يعني بجنسها وفصلها. إذا قيل لك ما هو الإنسان، قلت حيوان، هذا لا يصلح كجواب. لماذا؟ لأن السامع ينتظر إخراج هذا الحيوان من دائرة الإبهام لا بشرطية إلى دائرة التحصل. يسألك من جديد: أي نوع من الحيوان؟ تقول: ناطق، حيوان ناطق. تم الجواب بما هو. نعم. والمسؤول عنه بما هو له ماهية هي هي، يعني هوية، قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. هي بجميع ذاتياتها، يعني بجنسها وفصلها، الجنس القريب والفصل. إذا أردت أن تفصل الجنس القريب إلى مكوناته لك ذلك، سيأتي إن شاء الله. تقول: الإنسان ما هو؟ ذات قائمة بنفسها، جوهر ممتد، جسم نام، يعني ينمو، شأنه شأن النبات، حساس، شأنه شأن الحيوان، متحرك بالإرادة، شأنه شأن الحيوان، ينفصل عن الحيوانات بالإدراك، الناطق. هذه كلها مكونات الهوية الإنسانية. تريد تختزلها في العبارة، تقول: حيوان ناطق. ولهذا يقول: بجميع ذاتياتها، ذاتيات الماهية التي يشاركها غيرها فيها كالحيوان، والتي يختص بها كالناطق، يعني الفاصل، فيجب أن يجاب بها، يعني بجميع الذاتيات. هذه الهوية. أقول: قدماء المنطقيين لم يفرقوا بين الذات والمقول في جواب ما هو، خلطوا بين الذات وفي جواب ما هو، السؤال في جواب ما هو. الحيوان ذاتي، تصوروا أن الحيوان يعني الجنس، بما أنه يسأل بما هو، فالسؤال بما هو هو يساوق الجنس، وهذا خطأ. السؤال بما هو يعني بجميع الذاتيات، كما قال المحقق الطوسي في المتن، لأن الذات عندهم هو جزء الماهية لا غير. نعم. والجزء إما جنس أو فصل، صحيح، الجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المختص. ولم يميزوا بين الجنس والفصل كما حكى الشيخ عنهم في منطق الشفاء، كتاب الجدل، صفحة 55، الفصل السادس من المقالة الأولى. نعم، هنا بدار جاء بالنص. أقرأ العبارة: وأنت تعلم أن الفصل لم يكن في حدودهم يخالف الجنس، يعني لم يفككوا بين الجنس والفصل من جهة المقول على أنواع مختلفة، بل من جهة أنه كان من طريق مهو، لأن الفصل في طريق مهو. فإذا كان من شأن الفصل وأنه كما صرح به في التعليم الأول، يعني كتاب أرسطو، حين علم البرهان صال لما من شأن الفصل وأنه صالح أن يكون في جواب مهو، فقد شارك الجنس في هذا الحد. فإذا كان حد الجنس هذا دخل فيه الفصل ولم يمنع ذلك أن يكون هو مقولا في جواب أي شيء هو من حيث هو مقسم، كما هو مقول في جواب ما هو من حيث هو مقوم. تعرف أنت لسان ابن سينا الإنسان فارسي، يستخدم الألفاظ العربية بقوالب فارسية. لما كنا ندرس إلهيات الشفاء أنا شخصيا كنت أتعب كثيرا، أحيانا العبارات لا أفهمها، لماذا؟ ألفاظ عربية إلا أن القوالب فارسية، فيجب أن تستأنس كثيرا مع كتب ابن سينا حتى تفهمها لغويا، أتحدث لغويا. نعم، مثل كثير من المترجمين من الفارسية اللغة العربية، ترجمة فيها أموال وفيها اندفاع، فيترجم من الفارسية للفارسية. كيف؟ يأتي إلى النص الفارسي ويترجمه بقوالب فارسية، فتأتي الترجمة من الفارسي إلى الفارسي. والصحيح ما هو؟ أنت تتأمل في النص الفارسي وتخضعه لقوالب اللغة العربية، حينها تأتي الترجمة راقية وقوية أكثر من الأصل وأجمل من الأصل. المهم، ولم يميزوا القدماء بين الجنس والفصل، وهذا عجيب، الجنس جزء مشترك والفصل جزء مختص له وظيفة. الفصل يقسم الجنس ويميز الجنس ويحصل الجنس، كما يأتي إن شاء الله بيانه في بحث الفصل، أصبر معنا. كما حكى الشيخ عنهم في الشفاء: فلم يبقى فرق بين الذات والجنس، ولما كان الجنس مقبولا في جواب ما هو. كيف تقول ما هو الإنسان؟ يقول حيوان، أو تقول ما هو الحيوان؟ حسب أن المقول في جواب ما هو هو الجنس، يعني كل ما يقال في جواب ما هو الجنس، لا يقال عن الهوية النوعية، وهو الصحيح بسبب إهام العكس. إهام العكس هذه أحد المغالطات، تدرس في المغالطات، وهي 13 مغالطة كما سيأتي إن شاء الله في باب المغالطات. يعني الجنس يقال في جواب ما هو، فكل ما هو في جواب ما هو جنس، هذه المغالطة. فلم يبقى إذن فرق بين الذات والمقول في جواب ما هو، وميز بعضهم بأن جعل الذات الأعم هو المقول في جواب ما هو، وأخرج الفصول عن كونها مقولة في جواب ما هو تصير مقولة في طريق ما هو. ورد الشيخ عليهم، يعني شيخ الرئيس، الشفاء المدخل صفحة 37 إلى 40 بهذه الطبعة المصرية، بما ذكره المصنف رحمه الله، يعني المحقق الطوسي، في هذا المتن، وهو أن السائل بما هو إنما يسأل عن الماهية، يعني عن الماهية التامة، تمام الذات، يعني النوع، وهي إنما تتحقق بجميع ذاتياتها المشتركة وهي الأجناس، بينها وبين غيرها، والمختصة بها وهي الفصول. فإن الإنسان ليس إنما هو إنسان بكونه حيوانا لغير، بل بإنسانيته إنما تتحقق بكونه حيوانا، وهو الجزء المشترك، والناطق ناطقا، وهو الجزء المختص، أعني الذات المشترك الذي هو الجنس، والمميز الذي هو الفاص، فيجب إرادهما في التعريف معا في الجواب. الجنس والنوع يأتي إن شاء الله بيانه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.